خدمة الدروس الصوتية بقناة المجد للحديث النبوي تقدم لكم شرح كتاب الكلم الطيب لفضيلة الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وفي رواية: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. وسيأتي عندنا لاحقا أن أبا بكر الصديق أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: علمني شيئا أدعو به في صلاتي وفي بيتي، سيأتي فيما بعد. هنا قبل أن ندخل في المضامين، الذي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه هذا الدعاء، علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت، من هو؟ من هو هذا الذي جاء ليتعلم؟ هذه لابد أن نقف عندها يا أخوان. من هو هذا الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: علمني، هكذا قال، علمني شيئا أدعو به إذا أصبحت وإذا أمسيت، من هو هذا؟ ومن هو الذي سيأتي معنا حديث لاحقا يقول: علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي وفي بيتي، من هو؟ أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أزيدكم أمرا آخر، أفضل أمم الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه، أفضل أمم الأنبياء، يعني أفضل الناس بعد الأنبياء، أفضل الناس بعد الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر الصديق. جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. واضح الحديث ولا لا؟ قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين خلا النبيين. فمرتبة أبو بكر رضي الله عنه ومنزلته أنه أفضل الناس بعد الأنبياء في كل الأمم، ليس في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، في كل الأمم أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر، ثم يليه عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. فهذا أبو بكر الصديق أيضا صديق الأمة، لقبه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللقب الفخم العظيم. فيأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: علمني، علمني شيئا أقوله في الصباح والمساء، علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. عرفنا هذا؟ ثم نجد في المقابل أناس ما يبلغون في علم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه شيئا، ثم يجمعون قراطيس ويكتبون فيها أدعية تقال في الصباح والمساء، ينشئونها من عند أنفسهم. صديق الأمة يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: علمني، وهؤلاء يهجرون المأثور الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يجمعون في قراطيس أشياء يتكلفونهم إنشاءها واختراعها من قبل أنفسهم، ثم يدعون بها وينشرونها بين الناس يدعون بها، والسنة تهجر وتحيا أمثال هذه التكلفات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فهنا يا أخوان نقف وقفة. إذا كان صديق الأمة يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: علمني، فما الذي علينا نحن أن نفعله؟ هل علينا أن نذهب إلى أولئك الأشخاص ونأخذ قراطيسهم وكتبهم التي جمعوا فيها أشياء هم تكلفوها؟ حتى إن بعضهم كتب كتب يقول: دعاء يوم السبت، دعاء يوم الأحد، دعاء يوم الاثنين، دعاء، ويتكلفون أشياء من قبل أنفسهم. يا سبحان الله، ثم يتركون أمثال هذا الخير وأمثال هذا العلم. لو كانت المسألة مسألة تكلف فأبو بكر أقدر، رضي الله عنه أقدر وأفقه وأعلم ولم يكونوا أهل تكلف رضي الله عنهم، وإنما كانوا أهل اقتفاء. يقول ابن مسعود في بيان وصف حال الصحابة، يقول: إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. هذه حال الصحابة يصفهم بها ابن مسعود رضي الله عنه وهو واحد منهم، يقول: إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. فهذه فائدة مهمة، الأوراق والكتب التي فيها تكلفات وتنشأ ينشئها أقوام من قبل أنفسهم ويخترعونه، هذه كلها تطرح جانبا ونقبل على السنة، نقبل على السنة كما أقبل أبو بكر رضي الله عنه وكما أقبل عمر وكما أقبل الصحابة رضي الله عنهم. العباس عم النبي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله علمني دعاء ندعو الله به، علمني دعاء ندعو الله به. فقال: يا عباس سل الله العافية. فكأنه تقال لها، جاء بعد أيام وقال: يا رسول الله علمني دعاء ندعو الله به. قال: يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية. علم نفس الدعاء. علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء في صحيح مسلم قال: يا رسول الله علمني دعاء ندعو الله به. قال: قل اللهم من يسألك الهدى والسداد. وفي رواية قال: قل اللهم اهدني وسددني. الصحابة يتعلمون من النبي عليه الصلاة والسلام، وكثير من الناس يذهبون إلى زيد وعبيد يأخذون من قراطيسهم وأوراقهم ثم يقرؤون ما كتبوه، ما يدريك عنه هذا الذي كتب تلك القراطيس ليس بمعصوم، إنسان كثير الخطأ، عرضة للخطأ، عرضة للزلل. أما دعوات النبي عليه الصلاة والسلام فصفته أنها معصومة ليس فيها خطأ، صفته أنها تامة ليس فيها نقص، صفته أنها مشتملة على كمال المطالب العالية والمقاصد النبيلة، فلماذا لا يقبل عليها الناس ويتجهون إلى تلك الكتب؟ الواجب يا إخوان، الواجب يا إخوان، الواجب يا إخوان أن تلك الكتب كلها تطرح، تلقى جانبا. إذا لم ترى في الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبنى على السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام فدعه عنك وأقبل على السنة تغنم وتربح في دنياك وأخراك، ونسأل الله للجميع التوفيق. قال أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت. هذه الجمل وسيلة بين يدي المطلوب، والمطلوب تعوذ بالله عز وجل من الشرور، فبين يدي المطلوب توسل إلى الله عز وجل بهذه الوسائل. الأولى شمول علم الله وسعته، علمه تبارك وتعالى بكل شيء، اللهم عالم الغيب والشهادة. الغيب أي الأمور الغائبة عنا، أما في حق الله سبحانه وتعالى فالكل ماذا؟ الكل شهادة، الغيب في حقه شهادة والسر في حقه علانية لا تخفى عليه خافية. لكن قولنا نحن اللهم عالم الغيب يعني الغيب الذي في حقنا، الأمور الغائبة عنا أنت تعلمها، هي غائبة عنا وليست غائبة عنك، لا، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، فلا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه شيء. فقولك عالم الغيب يعني الشيء الغائب عنا نحن، أمور غائبة عنا كثيرة لكن علم الله محيط. عالم الغيب والشهادة يعني يا من أحاط علمه بكل شيء، يا من تعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يا من أحط بكل شيء علمه، أنت تتوسل بعلم الله وإحاطته بكل شيء، بالدقيق والجليل، الصغير الكبير، الخفي المعلن، السر العلن، كل ذلك تتوسل إلى الله بعلمه به، عالم الغيب والشهادة. فاطر السماوات والأرض يعني مبدع السماوات والأرض وخالقهما من العدم وموجدهما بعد أن لم يكونا، خالق فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، رب كل شيء يعني يا من كل شيء تحت تصرفك وتدبيرك، أنت ربه خلقته، أنت ربه تملكه، أن تربى تتصرف فيه، كل هذا من معاني الربوبية. رب كل شيء ومليكه، يعني المالك لكل شيء، كل ما في هذا الكون ملك لله، لا لله ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في هذا الكون من ذرة من صغير من كبير كله ملك لله سبحانه وتعالى. رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، وهذه كلمة التوحيد. بعد أن ذكر ربوبية الله وإحاطة علمه سبحانه وتعالى أقر له بالوحدانية وشهد له بالوحدانية وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، قال أشهد أن لا إله إلا أنت. لاحظ هنا اجتمع لك في هذه الجمل أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الأسماء والصفات في قولك عالم الغيب والشهادة، الربوبية في قولك فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، الألوهية في قولك أشهد أن لا إله إلا أنت. فجاءت أقسام التوحيد الثلاثة مقدمة بين يدي مطلوبك. المطلوب ما هو؟ قال أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وشر الشيطان وشركه لفظان أو روايتان للحديث يأتي معناهما. فقال أعوذ بك، ومعنى أعوذ أي أعتصم وألتجئ إليك يا الله أن تحميني وأن تقيني من ماذا؟ ذكر أولا شر النفس، أعوذ بك من شر نفسي، وذكر ثانيا شر الشيطان وشركه. فتعوذ من أمرين، الأول شر النفس والثاني شر الشيطان، وهنا تعوذ بالله تبارك وتعالى من مصدري الشر. الشر الذي يقع له مصدران، ما هما؟ الأول النفس الأمارة بالسوء، النفس الخبيثة التي تأمر صاحبها بالسوء، هذا منبع للشر. والمنبع الثاني للشر الشيطان، الشيطان يؤز الإنسان إلى الشر أزا ويدفعه إليه دفعا. وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، الشيطان مصدر من مصادر الشر التي تنبع في الإنسان. فهنا تعوذ بالله تبارك وتعالى من مصدري الشر وهما شر النفس وشر الشيطان، قال أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وشركه أي ما يدعو إليه من الشرك، وشركه أي ما يدعو إليه من الشرك. الرواية الثانية وشركه أي ومصائده، الشرك هو الحبالة والمصيدة، الشيطان عنده حبالات ومصائد، مصائد يصطاد وفخوخ يصطاد بها الناس، يغضلهم بها عن سواء السبيل، يضعها لهم في طريقهم ليصرفهم عن الجادة. فقوله وشركه أي المصائد التي وضعها الشيطان في طريق المؤمن ليصرفه بها عن الجادة. ولهذا سمى ابن القيم رحمة الله عليه كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، المصائد هي الشرك والحبالات التي يضعها الشيطان ليصرف بها الناس عن الجادة. قال وأعوذ بك من شر الشيطان، من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، أو شر الشيطان وشركه. ثم قال وفي رواية وهي ثابتة وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قوله أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم هنا نتيجة الشر النابع من النفس أو الشر الصادر من الشيطان، ينشأ عن هذين الشرين أو عن هذين المصدرين للشر نتيجتان هما أن تجر على نفسك سوءا، أن تقترف على نفسك سوءا أو تجره إلى مسلم، هذه النتيجة. الشر الذي يصدر من النفس والشر الذي يصدر من الشيطان ينبع أو ينتج منه شيئان، ما هما؟ إثم تقترفه على نفسك أو شر تجره على غيرك. فأنت هنا في هذا التعوذ جمعت بين أمرين، بين التعوذ من مصدري الشر ومن نتيجتيه. انتبهوا يا أخوان، تعودت أنت بهذا التعوذ، تعودت من أمرين، من مصدري الشر ومن نتيجتيه. من مصدري الشر بقولك شر نفسي وشر الشيطان، ومن نتيجتيه بقولك وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، لأن إذا صدر الشر من النفس وصدر الشر من الشيطان نتج عنه إحدى نتيجتين، هما أن تقترف على نفسك سوءا أو تجره على الآخرين. إذن هذا الدعاء فيه التعوذ بالله من أمور أربعة: التعوذ من شر النفس، التعوذ من شر الشيطان، التعوذ من أن تقترف على نفسك إثما، التعوذ من أن تجر السوء والشر إلى الآخرين. أربعة أمور تعوذت منها، الأولان من هذه الأمور هما مصدر الشر، والثانيان هما النتيجة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لما علم هذا الدعاء: قله إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك. زاده هذه الثالثة. أبو بكر قال: أريد شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه هذا الدعاء وقال: قله إذا أصبحت، وقله إذا أمسيت، وقله إذا أخذت مضجعك. إذن السنة في هذا الدعاء أن نقوله ثلاث مرات، أن نقوله ثلاث مرات: مرة في الصباح مع أذكار الصباح، ومرة في المساء مع أذكار المساء، والمرة الثالثة عندما يأخذ الإنسان مضجعه لينام يأتي بهذه الدعوات العظيمة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
وفي هذا القدر كفاية، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.